شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد،
نجلس
الاخوه اللي ما بيعرفوا عربي،
لكن بالنسبه
نسال الخلص. نسال اذا في احد، نسال اذا في احد، اذا ما في احد
نعم.
maybe you they will come later.
okay. yeah, you don't know who will come. yeah. Adrian and he just make it a little brief thing, you know, what the sheikh may say.
لا. طيب نقرأ الآيات أولا اللي ممكن الآن نشرحها. تقرأ حاجه قومه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم.
يكفي في
واحد بس ممكن حد يترجم لها أو يكتبه من الطريقة السابقة.
يمكن يجيب التخفيف
كيف يترجم مثل الأول؟
يترجم ولو بس إحنا إذا إجوا ناس ثانيين شوف ساعتها. خلص خلينا شوي اختصرنا الوقت لأنه بدنا نعمل موضوعين اليوم، يعني قرآن وفقه، فمشان ماشي حتى ما أنتم يعني نتحدث مباشرة. طيب لو قعد
نص الدرجة إن شاء
الله، لأنه حتى ناخذ لحق ناخذ موضوعين. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن كما درجنا الدرس الماضي والدرس الذي قبله، سنخصص نصف الوقت للقرآن لتفسير القرآن، نصف الوقت الآخر لبعض أمور الفقه. نعم. الآن هذه الآيات استمرار لما كنت قد تحدثت به المرة الماضية عن قصة إبراهيم عليه السلام، وكيف أن إبراهيم بدأ دعوته لقومه. وكما هو واضح في الآيات التي سبقت هذه الآيات التي تلوناها، إبراهيم عليه السلام كما ذكرت الآيات حاور أباه في شأن الأصنام التي كان يعبدها قومه. وبعد ذلك إبراهيم عليه السلام رأى كوكبا، ثم رأى قمرا، ثم رأى شمسا بازغة، وكان في كل مرة من المرات يتحول عن عبادة هذا الكوكب أو القمر أو الشمس لأنه يأفل كما ذكر عليه السلام. ووضحت في المرة السابقة أن السبب يعني هناك تفسيرين يفسران موقف إبراهيم عليه السلام. فأي التفسيرين يعني ما الذي قصده إبراهيم عليه السلام من توجهه إلى الكوكب أولا ثم إلى القمر ثانيا ثم إلى الشمس ثالثا؟ من يجيبني؟ أنا وضحت المرة الماضية إيش المقصود بمثل هذا التوجه من إبراهيم عليه السلام، تذكرنا؟
لأنه كان في الأول القمر شافوا أكبر إشي في الكون، يعني في الوقت هذاك اللي شافوا فيه، بعدين الشمس كانت أكبر وأكبر، يعني هو توجه للي أعظم في نظره.
لا احنا وضع لا الحكي هذا
ما كنتش انا
ايه ما كنتش ما هو هذا. طيب احكي لي شو هنا.
نعم، قلنا انه قوم ابراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب والنجوم.
نعم.
فهو اراد ان يثبت خطأهم في عبادتهم لهذه الكواكب، فتدرج معهم في تبيان ان الاله او المعبود يجب ان لا يكون يغيب، فهو تدرج معهم لكي يدحض حجتهم او يبين خطأ عبادتهم لهذه الأشياء. نعم. يبين أن الإله المعبود يجب أن لا يغيب ولا يفل.
لا، لأنه من أبلغ الأمور التي يمكن أن تحج بها خصمك عادة أن تمشي معه في بعض مقدماته ثم تنسف له هذه المقدمات، وهكذا فعل إبراهيم عليه السلام. فقلنا ما الدليل الآخر الذي يؤكد أن هذا المعنى الذي قلته هو الأرجح أو الذي اتجه إليه هؤلاء المفسرون هو الأرجح؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الذي يدل؟ مثل ما قلنا قد يكون الآن قد يقول البعض أنه لا، هناك احتمال آخر أن يكون إبراهيم عليه السلام تدرج في معرفته ربه سبحانه وتعالى، فبدأ أولا بالكوكب، بعد ذلك رأى أن الكوكب غير جدير بالعبادة، ثم عبد القمر ووجد القمر غير جدير بالعبادة، ثم عبد الشمس ووجد الشمس غير جدير بالعبادة، تدرج في معرفته ربه. طيب ما الذي يجعلنا نرجح أن هذا التفسير مرجوح والتفسير الأول الذي قاله إياد هو التفسير الراجح؟ ما الذي يجعلنا نقول من خلال نص الآية؟ لا، في قبلها آية وردت معنا في إيش هي؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء. ربنا قال بعد ما قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، بعد ما قال إبراهيم عليه السلام لأبوه هذا الكلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك قال ربنا بعدها آية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. إذن الذي ربنا فتح عليه ملكوت السماوات والأرض، ملكوت مش ملك، قلنا ملكوت صيغة مبالغة، يعني أنت الآن منشوف السماء 1000 نجم 2000 نجم 10,000 نجم مليون نجم، عقلي يفتل، يعني أتعجب من عظمة هذا الرب، أرى جبل أرى أشجار أرى غابي، فأنا أوقن بالله أليس كذلك؟ فكيف بمن رأى ملكوت السماوات والأرض؟ يعني كل ملك الله في السماوات وفي الأرض أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى، فبالتالي هذا بيكون عنده. ولماذا رب وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، حتى يكون موقن، فكيف بمن الله وضع في قلبه اليقين سبحانه وتعالى يمكن أن يخطئ هذا الخطأ؟ هذا واحد. الشيء الثاني أنه يعني الأنبياء عادة ربنا بيطهرهم من الوقوع في مثل هذا التدني، يعني العاقل لا يمكن أن يقبل أن تكون الشمس ربه، أي عاقل بغض النظر عن الإيمان لا يمكن أن يرضى أن تكون القمر ربه، لا يمكن أن يرضى أن يكون الكوكب ربه، فكيف بنبي؟ نبي يكون في منتهى العقل، بعدين ربنا يطهره حتى قبل أن يبعثه، يعني من الوقوع في مثل هذا الخطأ، في مثل هذا الدرك الأسفل، لأنه أنا أعتبر هذا فعلا تدني. فإذا الأرجح أنه إبراهيم عليه السلام هذا الكلام الذي قاله لقومه هو عبارة عن إقامة الحجة عليهم، من منطلق من يعني من منطلقهم هم أراد أن يقيم الحجة عليهم، فتدرج معهم وبين لهم أن هذه الكواكب لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، هذه الكواكب غير جديرة بأن تعبد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما فعله إبراهيم عليه السلام. الآن الآيات، لماذا استعرضت هذا الكلام؟ لأن هذا الكلام له ارتباطه بالكلام الذي يأتي. تأتي الآية التي بعد يعني إبراهيم في نهاية هذه الآية، في نهاية هذا الحوار مع قومه، قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن يعني نتيجة هذا الحوار وإقامة الحجة عليهم قالوا أنا وجهت وجهي لله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض حنيفا خالصا وجهي نحوه سبحانه وتعالى وما أنا من المشركين. بعد ذلك بدأ حاجه قومه، فإذا وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. إذن كعادة المشركين دائما والكفار بعد أن ييأسوا من حوار النبي أو الداعية يلجأون إلى أسلوب آخر معه. دائما يعني النبي والداعية يبدأ في تنبيه قومه إلى الأخطاء التي عندهم كما فعل إبراهيم عليه السلام. كما قلت الداعية دائما فاعل مؤثر موجه ليس سلبيا، لابد من أن يكون له أثر في محيطه. لذلك إبراهيم عليه السلام هو الذي بدأ قومه في توجيه أنظارهم إلى أن هذه آلهة غير جديرة بأن تعبد، هذه الكواكب غير جديرة بأن تعبد. إذن الداعية دائما فاعل، هو بدأ بتصحيح الغلط بتصحيح الانحراف. لذلك أنا برأيي مسلم وسلبي هذا في نقص في إيمانه. المسلم إيجابي، ما معنى إيجابي؟ بمعنى أنه يصلح الخطأ عند صديقه، عند صاحبه، عند جيرانه، زميله في العمل، أخته، أخوه، أبوه، يصلح له دائما باستمرار، يدلهم إلى الخير، يدلهم إلى الحق، إلى السنة، إلى الصواب. يعني هذه ميزة الداعية باستمرار، ميزة المسلم أنه إيجابي فاعل، لا يرى المنكرات ويسكت، لا يرى المعاصي ويسكت، لا يرى الحرام ينتشر ويسكت، لابد له من أن يكون أثر وتأثير وهو يأخذ الأجر على هذا. فكذلك إبراهيم عليه السلام كما هو واضح هو الذي بدأ حواره مع قومه، قال لهم وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن بين له أنه ضلال. بعد ذلك إذا النبي يكون فاعل لكن بأسلوب طيب، بأسلوب جيد، بأسلوب يعني فيه حكمة، فيه موعظة، فيه مثل ما قلنا إقامة حجة على الآخرين يعني المسلم، فهكذا. نعم. بعد ذلك إبراهيم عليه السلام إذا المسلم يبدأ الدعوة، يبدأ التصليح، يبدأ مقاومة المنكرات، الأغلاط المحيطة به. بعد أن ييأس يبدأ الآخرون يردون عليه، عندما يأسون منه يلجؤون إلى أسلوب آخر. ما هذا الأسلوب الآخر؟ هو التخويف. يبدأون يخوفونه، يخوفونه بآلهتهم، يخوفونه بسلطتهم، يخوفونه ببطشهم، بقدرتهم. وهذا الذي حدث مع كل الدعاة وكل الأنبياء. بعد أن يقيم النبي الحجة عليهم تبدأ الكفر والشرك، يبدأ أسلوبا آخر مع الداعية. هذا الأسلوب الآخر هو التخويف. لذلك هذا ما لجأ إليه أيضا قوم إبراهيم عليه السلام، فبدأوا يخيفون إبراهيم عليه السلام. إيش قالوا؟ ماذا قالوا له؟ وحاجه قومه، حاجه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. الآن أنا بعد أن هداني ربي صار عندي يقين، الأمور واضحة عندي، أنا موقن بأن هذا الرب كما أراكم، هذا الرب هو هناك رب وراء هذا الكون، عظيم، قادر، وهاب. أنتم تأتون تحاججونني في أصنامكم التي لا تضر ولا تنفع والتي يرفضها أي عاقل، تحاججوني في هذه الأصنام؟ أتحاججوني في الله وقد هدان؟ بنفس الوقت ولا أخاف ما تشركون به، أنا ما أخاف ما تشركون به، هذه الأصنام التي لأنه خوفوا بالأصنامهم وببطش النمرود تبعهم، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ولا أخاف هذه الأصنام، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، لا أخاف هذه الأصنام، لا أخاف بطشكم، لا أخاف ترهيبكم، لا أخاف ما تشركون به. أنا وضع يعني أي إذاء سيصيبه بإذن الله، يعني هو قد يصيبني إذاء، لكن هذا الإذاء ليس منكم إلا إنما بإذن الله. فربط يعني أي إذاء يمكن أن يطاله يمكن أن يصيبه ربطه بمشيئة الله إلا أن يشاء ربي شيئا. إذن هو موقن بربه يعيد كل يعني ابتلاء يصيبه يعيده إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لأنهم يريدون ذلك، لا، لأن الله يريد ذلك. فإذن إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. نعم، إذن إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. إذن ربط عليه السلام إبراهيم أي ضرر، أي مثل ما قلنا إيذاء يطاله يصيبه، ربطه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الموقف الحق السليم. يعني أنت لو اجتمعت كل الأرض على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك سبحانه وتعالى. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لابن عباس: يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولا إن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا الإيذاء الذي يمكن أن يصيبني هو بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. عربي تفهم؟ تفهم العربي؟ جيب. أهلا وسهلا. نعم. إذن ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إذن الله الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس هذه الكلمات، قال له: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعدين في القرآن أيضا مرت معنا في سورة الأنعام، ربنا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يعني إن أصابك ضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني لن يرفع عنك الضر إلا الله سبحانه وتعالى، وإن أصابك خير، شايف كيف، فهو من الله، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإذا إبراهيم عليه السلام كان موقفه موقف المؤمن الصحيح الصالح المستقيم، بأن تخويفهم رده عليهم، وأنه لن يخاف منهم بل هو يخاف الله سبحانه وتعالى، وإن كل ضر سيصيبه إنما هذا سيكون بإذن الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول في الآية التي تليها إبراهيم، يقول يعني الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم، يقول: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المهم إبراهيم يتجه بسؤال آخر لهم، إذن بعد أن نفى أنه يخاف آلهتهم يقول: كيف أخاف ما أشركتم؟ سؤال استنكاري، يستنكر أن يخاف هذه الآلهة أو يخاف آلهتهم التي أشركوا بها، كيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليه ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأنتم لم تخافوا الله سبحانه وتعالى الذي يعني أشركتم به هذه الآلهة التي ليس لكم دليل على الشرك بها، لأنه كما قلنا كانوا يعبدون هذه الأحجار، يعبدون الكواكب، هذه الكواكب التي تعبدونها أنتم هذه الله سبحانه وتعالى لم يأتي عليها أي دليل، لم يأتي عليها أي دليل من وحي أو من نبي أو من رسول حتى يدلكم أن اعبدوا هذه الكواكب. فإذا كيف أخاف أنا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم أنتم. فيأتي سؤال أيضا: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ هل أنا أحق بالأمن أم أنتم أحق بالأمن؟ من الذي يقف يستند إلى من القوي، يعني من هو يستند إلى الأقوى؟ هل أنتم تستندون إلى الإله القوي أم أنا أستند إلى الإله القوي؟ ليس من شك بأن إبراهيم عليه السلام هو الذي يستند إلى الله سبحانه وتعالى القدير الوهاب الجبار سبحانه وتعالى المنتقم المعطي سبحانه وتعالى السميع البصير. إذن إبراهيم أقوى لأنه مع الله والله معه، بينما أولئك الكفار المشركون في زمن إبراهيم عليه السلام كانوا يستندون إلى الكواكب، وهذه الكواكب لا تضر ولا تنفع، كانوا يستندون إلى الأصنام، هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. فإذن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يعني أي أنا أحق بالأمن أم أنتم أحق بالأمن؟ ليس من شك بأن إبراهيم عليه السلام هو أحق بالأمن لأن الله معه، وإن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك المؤمن باستمرار الذي يسير على نهج إبراهيم على نهج محمد عليه الصلاة والسلام هو في أمن وفي طمأنينة، لأنه مع الله، الله معه يحفظه يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، ربنا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن المؤمن الذي هو مع الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع معه، إذن الذي يدافع الله عنه ويدافع معه ويقف إلى جانبه سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أنه هو القوي وهو الآمن وهو المطمئن، في حين أن الذي يقف إلى جانب الأصنام وجانب الكواكب هو الضعيف وهو المضطرب. وهذه حقيقة، لذلك نجد أن المؤمن دائما آمن مطمئن، في حين أن الكافر باستمرار يعيش في قلق وفي اضطراب. لذلك عصرنا الآن عصر القلق وعصر الاضطراب، لماذا؟ لأنه ليس هناك إيمان. تجد الآن الحضارة الغربية والحضارة الكافرة أبرز ما فيها هو أن الناس عايشين في قلق وفي اضطراب وفي خوف وفي فزع مستمر، مع أن هناك نعم كثيرة. لماذا؟ لأن الأمن يأتي من طريق واحد، هو التوجه إلى الله، معرفة الرب سبحانه وتعالى والإيمان بالرب سبحانه وتعالى. الآية اللي تأتي توضح هذا المعنى، ربنا يقول على لسان إبراهيم أيضا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. هذه آية عظيمة، آية عظيمة يجب أن نحفظها، يجب أن نعيها، يجب أن نتفهم معانيها، لأنها آية عظيمة فعلا، فيها دستور، فيها قانون. هذا القانون يبين لنا كيف يأتي الأمن وكيف يأتي الخوف، من الذي يخاف ومن الذي يأمن، من الذي يقلق ومن الذي يضطرب، من الذي يوجل ومن الذي يطمئن. هذه الآية تبين لنا القانون الذي يمكن أنت أن تولد فيه الطمأنينة، لأنه أنا تقديري الطمأنينة والأمن هي أهم شيء في الحياة. الذي يعيش حياة قلق واضطراب وخوف ووجل كما يحدث الآن في الحضارة الغربية، الذي يعيش هذه الحياة الحقيقة يشقى ويتعب. لذلك تجد الناس يلجؤون نتيجة القلق والخوف إلى المخدرات، إلى الدراجز، وإلى السكر، وإلى الحشيش، وإلى المارجوانا، وإلى الموسيقى، وإلى غيرها من الأشياء كلها حتى يولدوا الأمن. ولن يولدوا الأمن، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا في هذه الآية التي تلوتها قبل قليل وبيّن لنا ووضح لنا كيف يتولد الأمن. قال ربنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. توضح الآن هذه الآية، ربنا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يلبسوا إيمانهم يخلطوا، يعني الذي آمن ولم يخلط إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولا عندما نزلت هذه الآية تقول الروايات إنه الصحابة ضجوا، عندما نزلت هذه الآية ضجوا، راحوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم ولده، أينا لا يظلم مثلا زوجته أحيانا، أينا لا يظلم جاره، كلنا نقع في الظلم. يعني لابد انه لكن ممكن ان نستغفر الانسان، لكن لابد من ان نقع احيانا يجور الانسان على ابنه، على زوجته، على جاره، على اخيه، قد يجور الانسان يظلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس الذي تذهبون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس الظلم الذي هو تعرفونه. الم تقرأوا ما قال العبد الصالح لقمان لابنه، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. إذن اعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشرك الظلم هو الشرك، والشرك هو ظلم. لذلك هنا المقصود بالظلم هنا ليس هو الجور، ليس هو تجاوز الحد بالمعنى الذي نعرفه في طعام أو في شراب أو في غيره، إنما المقصود بها هنا الشرك. بصير يصبح معنى الآية الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لم يخلطوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن يعني بمعنى ربنا هون سبحانه وتعالى قال لهم الأمن، ما قال الأمن لهم. لو قال الأمن لهم كان ممكن أن يأتي الأمن من الإيمان بالله وعدم الظلم ومن أشياء أخرى. لكن طالما قدم لهم الأمن صار في حصر إنه الأمن فقط لفئة واحدة في الكون، لن يتولد الأمن من أي شيء إلا لفئة واحدة، هذه الفئة الواحدة التي آمنت ولم تشرك بالله شيئا، لم آمنت ولم تخلط إيمانها بظلم. فقط الطمأنينة، الأمن، الأمان يتولد لفئة واحدة هي التي تؤمن بالله سبحانه وتعالى والتي لا تخلط إيمانها بشرك. أما كل الوسائل الأخرى، بعض الناس يظنون إنه والله إذا جمع مالا كثيرا أصبح مطمئنا، البعض يستمع الموسيقى حتى يولد الأمن، البعض الآخر يقوم برحلات سياحية حتى يتولد الطمأنينة في قلبه، البعض الآخر يلجأ إلى السكر حتى يتولد الأمن، البعض الآخر يلجأ إلى المخدرات حتى يولد الأمن. كل هذا لن يولد الأمن في الحقيقة، في النهاية سيعود إلى القلق والاضطراب مرة أخرى. يعني في اللحظات الأولى ممكن الإنسان أن يتولد شيء من الأمن، لكنه سيعود إلى قلقه وإلى جزعه وإلى اضطرابه وإلى خوفه مرة ثانية، لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا هذا القانون. القانون فقط الذي يريد الأمن والطمأنينة يتولد لفئة واحدة، هذه الفئة الواحدة هي التي تؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان ولا تخلط إيمانها بشرك. هذه هي الفئة التي يتولد لها الإيمان كما ذكر الله سبحانه وتعالى وحصر الأمن بها. مثل ما قلنا عندما يتقدم الجار والمجرور لهم، جار ومجرور، الأمن المبتدأ هي يمكن أن تقول لهم الأمن أو الأمن لهم. إذا تقدم الجار والمجرور على المبتدأ فمعنى ذلك اختصاص أو تقدم المفعول به، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. لو ربنا قال نعبدك ونستعينك كان ممكن أنت تعبد غيره وتستعين غيره، لكن قال إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المفعول به اللي هو إياك نعبد على الفعل نعبد وإياك نستعين، تقديم المفعول به إياك على نستعين أيضا حصر. فما لذلك أي عبادة لغير الله وأي استعاني بغير الله تعتبر شرك، شرك مخرج من الملة. كذلك هنا نفس الشيء، وعنده علم الساعة، لو عنده علم الساعة، لذلك الله اختص نفسه بعلم الساعة. لو قال علم الساعة عنده لكانت ممكن تكون عنده عند الله وعند غيره، مثلا عند رسول أو عند ملك أو عند شخص عادي، لا، لكن عندما قال وعنده علم الساعة معنى ذلك أنه خص علم الساعة بذاته سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى كما قلنا خص الأمن بفئة واحدة، خص الأمن فئة واحدة، وهذا هو الطريق الوحيد للأمن والطمأنينة، هو أن يصبح أن يؤمن الإيمان بالله حق الإيمان وأن لا يخلط إيمانه بأي نوع من أنواع الشرك. فإذا استقام على هذا الموضوع فمعنى ذلك أنه تولد للأمن. لذلك إذا وجدت مسلما يصلي وهو مضطرب وجل خائف، يعني لأن الحقيقة ثمرة العبادة الأولى في الدنيا هي الطمأنينة، هي الأمن، هي عدم الوجل، لا يخاف على رزق، لا يخاف من لا يخاف من أحد، لا يخاف من أوهام، هذا هو صفة المسلم، أنه باستمرار متوازن مطمئن بنفس الوقت ليس لديه قلق وخوف وجل. إذا وجدت مسلما مصليا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وجدت أنه بنفس الوقت لديه شيء من الخوف والقلق والوجل، فاعلم أن لديه شيئا من الشرك، دخله جانب من جوانب الشرك بحيث لا يدري، يدري أو لا يدري. فلو أن إيمانه كان خالصا إيمان بالله مع عدم شرك فمعنى ذلك أنه سيكون مطمئن. إذا وجدت مسلما فيه خوف، فيه وجل، فيه اضطراب، فيه قلق، فمعنى ذلك أن لديه شركا دخل بطريقة من الطرق إلى إسلامه وإلى إيمانه، فعليه أن ينتبه إلى هذا الشرك فأن يتخلص من هذا الشرك، فبالتالي يمكن أن يصبح آمنا مطمئنا كما بين الله سبحانه وتعالى. وليس من شك أن الله هو العليم الخبير الذي يعرف النفس البشرية ويعرف ما الذي يجعلها آمنة مطمئنة وما الذي يخيفها. نعم. الآية التي تأتي بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الأخيرة يبين لنا أنه أعطى إبراهيم مكانة عالية، هذه المكانة العالية لأنه استطاع أن يقيم الحجة على قومه، لأن هذا الفقه وهذا العلم الذي أعطاه إياه الله لإبراهيم عليه السلام بأنه الأمن مثل ما قلنا، والأمن يتولد فقط من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم لبس هذا الإيمان بشرك، وبنفس الوقت بين لهم أنه هو الأحق بالأمن وهم الأحق بالخوف، وبين لهم أن المسلم دائما هو المطمئن والكافر هو المضطرب الوجل الخائف. عندما بين لهم إبراهيم، يعني عندما وصل إبراهيم إلى هذه الحقائق وأقام الحجة على قومه بأنه هو أجدر بالأمن وهم أجدر بالخوف، وأنه لا يخاف آلهتهم التي خوفوا بها، لأنه مثل ما قلنا المشركون يلجؤون إلى تخويف المسلم عادة، يلجؤون إلى جعله يخاف، جعله يضطرب، يخوفونه على رزقه على حياته. لكن كما ذكرنا أن المسلم بالعكس هو الأجدر بأن يكون متوازنا، أن يكون غير خائف غير وجل غير مضطرب، وهم الأجدر بالخوف. هذا المضمون الذي وصل إليه إبراهيم عليه السلام في حواره مع قومه، هذه الحجة التي أقامها على قومه، وبالتالي هو يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي علمه هذه الحجة. فبالتالي الله سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه وتعالى وبخبرته بالنفوس يرفع من يشاء، يرفع درجات من يشاء، وليس من شك بأن الرفع يكون بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الله يرفع بعض الناس بالعلم على البعض الآخرين نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ليس من شك بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم عندما رفع إبراهيم عليه السلام على قومه وأتوا الحجة، لأنه فعلا أهل لأن يرتفع على أولئك المشركين وعلى أولئك الكافرين وأن يقيم الحجة عليهم، والحمد لله رب العالمين. هذا معنى الآيات. في أي سؤال حول الآيات قبل ما ننتقل للفقه؟
الأمن.
نعم.
عرف الأمن، هل هو في الدنيا وفي الآخرة وليس الدنيا فقط بالنسبة للمؤمن؟
الآخرة أمر طبيعي. العكس، المؤمن في منتهى لا نصب ولا وتعب ولا في الآخرة المؤمن قطعا، لكن أقصد بالدنيا هنا الأمن الثمرة الرئيسية لذلك، يعني هاي ثمرة مش موجودة عند غيرنا، يعني المؤمن الذي يعبد الله حق العبادة ويعرف ربه، يعرف يوم القيامة، يعرف صفات ربه، يؤدي الصلاة على حقيقتها، هذا ما يضطرب ما يوجل. القلق الناس اللي تشوفها كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. البشر صار إيه؟ مثل الكلب. دال إنسانه ربنا قال كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وتركه يلهث. جوعان بالهث، شبعان بالهث، معاه فلوس الدنيا بالهث، فقير بالهث، عنده سيارة طول 10 متر بالهث، بمشي حافي بالهث. لا، الحقيقة تجد الناس الآن كلهم مع أنه ربنا أعطيهم خيرات ونعم وأعطيهم صحة وسمع وبصر وعقل وأولاد وفلوس، وبتقي لك إياه بنام على كابوس وبفيق على كابوس، بفيق سكر ضرب معاه، الضغط ضرب معاه، كله ناتج إيش؟ من خوف، من القلق، خايف يفنشوه من الوظيفة، خايف يسفروه، خايف، كل هذا بقدر، كل هذا من الشيطان. المسلم ما يعرف هذا، المسلم دائما آمن مطمئن، لذلك هذه الثمرة. أولئك لهم الأمن، ربنا هذا كلام حقيقي ليس كلام نظري، الخبير العليم أنزله. لذلك يعني الضغط الذي تعيشه الآن، تجد السكري وأمراض الضغط وأمراض القلب، كل ناتج من إيش؟ ناتج من القلق والخوف من المستقبل، الخوف من المستقبل، الخوف من بكرة، الخوف من الفشل، الخوف من على الرزق، الخوف على السيارة، الخوف على الولد، الخوف من العمل، الخوف من الإقدام على شيء. هذا هو القلق، كله ناتج من هذا الشيء، الخوف من المستقبل، هذا هو الاضطراب الرئيسي الذي يأتي الإنسان. ومهما آتت الإنسان من أشياء، تجد هذا إذا لن يعالج هذا القلق والخوف إلا شيء واحد، الذي هو الإيمان، الإيمان وعدم الشرك، مثل ما قرأ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك الأمن، أولئك لهم الأمن. الثمرة الرئيسية للإسلام الذي لا تتأتى له هذه الثمرة، معنى ذلك في خلل عنده. وين؟ قد يكون مسلم، تشوفه مسلم يصلي يصوم، لكنه بنفس الوقت مضطرب قلق خائف مثل الكافر مثل المشرك. هذا مش ناتج لأنه الإسلام ما بيعطيه ثمرة الإيمان، لا، ما عم بتعامل مع الإسلام التعامل الصحيح، ما عم بيعرف يحط الأمور بموضعها الصحيح، معنى ذلك أنه دخله شرك من حيث يدري أو لا يدري. لأن ربنا بيقول وهو الصادق ربنا سبحانه وتعالى ربنا الحكيم العليم الخبير الذي ليس بعد قوله شيء وليس قبله شيء الذي يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقط فئة واحد لها الأمن في الدنيا اللي هي آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عندنا معادلة آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في لهم أمن. الأمن يتأتى لفئة واحد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، في عندنا معادلة إلى طرفين، الطرف الأول الإيمان وعدم اللبس بشرك، والطرف الثاني الأمن. ما عدا ذلك سيكون قلق، لن يحل مشكلة القلق والخوف والاضطراب إلا الإيمان. لذلك بعض الناس مثل ما قلنا يلجؤون إلى المال، يظن أنه إذا جمع ثروة كبيرة، لكن تجد يجمع ثروة كبيرة وبتم مثل الكلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه، شوف مثل رائع هذا، انتبهوا له يا إخوان، ربنا قال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شاهد الكلب إيش تحسه؟ جوعان بلهث، شبعان بلهث، حر في حر بلهث، في برد بلهث، راكض واحد وراء بلهث. ربنا ضربه مثل للإنسان الذي ما بتغير وضعه. بينما المسلم لا، عندما الحقيقة يعني يتجه إلى الله يعبد الله سبحانه وتعالى، مهما مر في أشياء بتلاقي لك إياه بتم مرتاح مطمئن متوازن، يتألم لكن بتم متوازن. ما يعني هذا القلق وهذا الخوف الذي يفقد الإنسان توازنه. بقول لك واحد مرض عصبي معاه، واحد مثلا هار عصبي، كله ما بيعرف المسلم، هاي ما بيعرف المسلم، لأنه يتعامل مع ربه يعرف ربه. هاي الانهيارات العصبية والضغط المفاجئ والسكت القلبي أو بالأحرى يعني هذه الأمراض العصبية كلها المسلم، لأنه الحقيقة بيكون في أمن وطمأنينة مع ربه سبحانه وتعالى، لأنه هاي كلها تأتي نتيجة الانفعالات الغير مضبوطة، تأتي الانفعالات غير مضبوطة. بينما المسلم يعتقد أن كل خير يأتيه من الله وكل شر ليس من شك يأتيه من نفسه، فلذلك يحرص دائما أنه يصلح من نفسه ويبقى على صلة صحيحة بالله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن في مثل ما قلنا معادلة طرفاها، المؤمن ولا يخلط إيمانه بشرك هو هو الذي لديه الأمن. في أمن معناته في إيمان، وفي مثل ما قلنا يعني عدم لبس بشرك، في شرك معناته في قلق، في اضطراب، في عدم أمن. يعني هذا المعادلة بكل اختصار. في حد عنده أي سؤال آخر؟ لذلك يا إخوانا بدنا ننتبه، إحنا الآن أنا بتصور اللي ما بحوز على ثمرة الطمأنينة في الدنيا، لأنه أبرز ثمرة للصلاة وللعبادة، وإحنا كوننا مسلمين صح، قد تجد المسلم فقير، قد تجده مثلا يمرض، قد تجده مثلا يعني في أوضاع كذا بالنسبة له، مثلا ظروف ما ساعدته في شيء، لكن تجد باستمرار في أمن وفي طمأنينة المسلم. هاي ميزة الإيمان والإيمان والأمن والطمأنينة. وهذه مثل ما قلنا تتأتى بأن نكون موحدين لله سبحانه وتعالى، وأن لا نخلط إيمانا بشرك. وإذا كان في هناك اضطراب وفي قلق، فمعنى ذلك أنه في شركيات معينة دخلت لهذا القلب فجعلته يضطرب ويقلق. والكفار مع كل ما ترونه من نعم عندهم، شايف كيف، وتجد قد مظاهره، لكن من جوا منخور. الكافر المشرك لابد من أن يكون مضطرب قلق باستمرار، في قلق وفي اضطراب وفي خوف. وأكبر دليل مثل ما قلنا الآن أن الخمر يزداد انتشارا، أن المخدرات تزداد انتشارا، أن يعني حتى بعض الناس يلجؤون إلى الموسيقى، مع أنه يا إخوان بعض الناس يظنون أن الموسيقى ممكن أن تولي، بالعكس هي بقول لك هي ترفع الضغط، الموسيقى ترفع الضغط. وبعدين فعلا العقل اللي بصير مدمن على الموسيقى وهو صغير بيطلع عقله سخيف، عقله صغير. لذلك من أضر الأشياء أيضا للأعصاب هي الموسيقى. بيجي لحظة من اللحظات كل هذه الوسائل تصبح مثل الماء المالح في الأول، يعني كل ما شربته كل ما بتعطش أكثر. إذا أنت شربت ماء مالح هل ترتوي؟ ما ترتوي، بالعكس تزداد عطشا. وهذه الأمور يعني حتى البعض الناس اللي يظن والله نسمع سيمفونية كذا ممكن أن تولد لك شوية هيمنات، هذا كله دجلها، كل هذا غير صحيح حقيقة. حتى بيتهوفن، مش عبد الوهاب، بيتهوفن احنا نقفز لك على سيمفونية بيتهوفن. لا حقيقة هذا أقول لك كلام علمي، هذا ترى أيضا بعض الناس
منتشر انتشار يعني الموسيقى صارت تفتر
في لا ما اختلف احنا، هو ما فيك منتهى، هو من المعاصي.
لا عارف بس بقول يعني
لا
منتشر بدرجة
بس يعني قصدي انه الآن نحن عن حديث عن الأمن. بعض الناس يظن انه قد يجده مضطرب مثلا، قلق، متوتر، يحاول يسمع موسيقى على أساس يهدي نفسه، أو بعض الناس يضعون هلأ في المستشفيات في كذا اللي هون. الحقيقة ثبت أنه علميا، هذا كلام علمي مش كلام يعني من وراء الأساطيح كما يقولون كلام علمي, إنه فعلا الموسيقى الإدمان عليها بيرفع الضغط. يعني في لحظة من اللحظات أنت كل ما تسمع موسيقى كل ما بيرتفع ضغطك, شايف كيف مع الموسيقى؟ هذا واحد. الشيء الثاني اللي بد من الموسيقى بصير تركيزه خفيف, بطل عنده قدرة على التركيز. هلأ بعض الناس بيحب يعمل أو يدرس أو كذا مع الموسيقى, حقيقة ثبت إنه الموسيقى تضعف القدرة على التركيز بحيث بصير عقله صغير بالأخير, واحد بطل يجمع, بطل يجمع. الإدمان على الموسيقى أيضا نفس الشيء. فلذلك يعني هذه إحنا إن شاء الله ننتبه لكل هذه الأمور.
الراك الرول بس
نعم
الراك الرول هذه صحيح لكن الثاني لا
إيه لا هاي
تبع مايكل جاكسون
تبع بيتهوفن
لا
تبع مايكل جاكسون
الموسيقى هون مجانية تبع اللي
إيه معروف لا معروف يعني ما هاي أصلا من أفريقيا هاي كلها شغلات لكن كله الطبل هذا والما كله جنان السود هذا. طيب واحد سؤال واحد تفضل.
بالنسبة للذي يترك مثلا صلاته أو يؤخر صلاته عن موعدها أو أي فريضة من الفرائض نتيجة مثلا حرصه على المال حرصه على العمل هل هذا يمكن أن يساوي أو يماثل أو يكون مشابه لقضية السجود لصنم أو اتخاذ الصنم شريك مع الله سبحانه وتعالى في علاقة بين
الحديث؟ هو ما نقدر نقول نفس الحكم الشرعي حقيقة. السجود للصنم كبيرة يعني لا يعني محرم يحرم وبالتالي يمكن أن يكفر كفر أعظم مخرج الذي يسجد. السجود لله وحده وأي سجود وأي ركوع لغير الله يعتبر كفر أعظم مخرج من الملة. لكن قضية الإنسان فعلا هو الذي مثلا مثل ما قلنا الذي مثلا يترك فرضا من الصلاة قطعا هو أو الذي يقع في شرب خمرة أو يقع في زنا قطعا, هذا الأمر هو مع يقينه بأن الله مثلا هو مصدق بالله سبحانه وتعالى, وبنفس الوقت هو مثلا بوقن بأن الصلاة فرض عليه, لكن ترك هذا الفرض من أجل مثلا تجرى أو من أجل عمل أو من أجل مكسب, فليس من شك بأنه نتيجة شرك. هو يعني عظم المال على الله, عظم مثلا عمله على الله, عظم شهوته على الله سبحانه, ولو أن الله عظيم عنده لما وقع في هذا. لكن هذا من تبقى إحنا تبقى هاي هذا هو تفسير المعصية, لكن هو بيكون ارتكب معصية يعني كبيرة لكنه لا يكفر, لأنه إحنا ما نكفر يعني الأهل السنة والجماعة ما يكفرون بالذنب ما يكفرون, لكن إن استحل مثلا جحد بالصلاة أو كفر بالصلاة ساعتها بيكون هذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. نعم.
هل هذا الشرك أصغر؟
لا هذا شرك يسموه عملي, شرك دون شرك. لا مش هذا شرك عملي في نعم شرك عملي يسمى. نعم. طيب شو سؤال؟
سؤال آخر بالنسبة للموسيقى حرام
حرام. إيه نعم حرام حرام موسيقى حرام نعم. لا يعني أدواتها بالأحرى يعني الأدوات اللي فيها الوترية والكل هذه. هذه فيها نعم.
طيب الدف مو حرام.
الدف بس الدف نعم.
الدف دف. يعني طيب لا في
نعم. إذا
اللي
يعني في
دليل. أحب أعرفه
أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هو شايف كيف يعني في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة بأنه أباح الدف ويعني أباح الدف ل شايف كيف في الأعراس بالذات وللنساء بالذات شايف كيف. فإذا هذا واضح. وبنفس الوقت كانت في آلات موسيقية ثانية في الجزيرة العربية ما أباح الرسول غيرها, لو أن هناك شايف كيف لكان قال والله كلها يعني كثير من الآلات كانت موجودة يعني الناس طرب كمان كان الناس حط
لعن الناي لعن الناي
الناي إيه نعم اللي هو قصدك الشبابي نعم الشبابي لا مش الناهي يسموه الناهي
الناهي هذا تبع
الشبابي الشبابي نعم الشبابي نعم الناهي نعم
حساب طويل هذا ممنوع
نحن أصلا في الشيء اللي بعده ما في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم يستحلون الحرة والحريرة والمعازف شايف كيف فالمعازف المقصود بها الأدوات الموسيقية هي كلها هذا حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم.
بس بس أنت تقول الدفق ما يبقى الطبق منه موسيقى
غير في كان طبل وفي كان دف
كان في
طبل معروف عند الرسول معروف نعم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنا فكرت إنه معمول مثل بعضه يعني
لا 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 الطبل كان معروف
معروف حرام يعني
إيه نعم. طيب خير هذا في حد عنده أي سؤال آخر لأنه بدنا ننتقل لموضوع ثاني.
لا
ها
لا ما دخل لا في طبل مفتوح من تحت الدربوك لا هذا 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 لا
عندما تغسل ما تصلي
بس
تسبيح 33
دربوكة يعني حنوي لا يستخدم دربوكة كثير في الأعراس عندنا دربوكة
نعم
حرام دربوكة.
طيب اقرأ السؤال خلينا تترجمه.
في سؤال من أخت تقول لما يعني ليش الرقم 3 بتردد كثير في الإسلام مثل عندما عند أظن تقصد في الوضوء مثلا ليش 3 مرات بنغسل الأعضاء في الصلاة مثلا التسبيح 33 مرة I was wondering why the number 3 is used so much in Islam, for example when you wash, when you pray and in tasbih, when you make tasbih 33 times.
الحقيقة أنا أميل إلى أنه يعني استنتاج الأخت لهذا الموضوع بأن العدد 3 يتكرر استنتاج ليس صحيحا ليس مضطردا في كل شيء عندنا في الدين. يعني هذا الاستنتاج ربما صح وردت أنه غسل الأعضاء 3 لكن أيضا يعني ليست هناك أشياء مضطردة في كل الدين تشير إلى أنك يجب أن تعملها 3 مثلا لدينا الصلوات.